بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث على بعض أحكام الحيض، وقد خص ما تقدم من الحديث بأحكام الابتداء في هذه الحالة، ثم ذكرت المعتادة، والمعتادة هي التي ورد فيها ما يسمى بالاستبهار. والاستبهار كما تقدم تقريره هو أنه مخرج على العادة، إلا أن المالكية بنوا توجيههم لهذا القول عندهم على جملة من المستندات، يعتبرونه مستندا لهذا. ولفائدة هذه الأمور سنرجع لها ونذكرها، وهي هذه المستندات هي دعوا منها بما ورد من النص. مستند الأول حديث لمن؟ فاطمة بنت أبي حبيش. ورد في هذا الحديث زيادة عند المالكية، وهي والصدهيري بثلاثة أيام. هذا الحديث الذي اعتمد هنا لم يثبت، هذا أصلا لا حاجة إلى بحثه، لأنه لم يثبت له سند، وبذلك فإن أقصى ما تقرر به هو أنه رواه المدنيون بهذه الصيغة. هذا الدليل إذن لكي يكون مأخذا لهذا الحكم على رشاد يجب أن يتصف بالثبوت، أنه قد تقرر في علم الاستدلال أنه لا إثبات بدون ثبوت، فلا يمكن أن تثبت الحكم بدليل إلا بشرط ثبوته، وبذلك فلا حاجة إلى الاشتغال بالكلام على هذا الذي سيق دليلا في هذه. الدليل الثاني هو مذهب عائشة، وهو العمدة عند بعضهم. لا، الدليل الثاني هو قوله تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة. هذا أيضا استدل به، ووجه الاستدلال بهذا الدليل أن الحكم عليهم قد تحقق بالهلاك، والشرع أعطاهم هذا الزمان تلوما، إذن فمن تحقق لديه الحكم تحقق عليه الحكم، فإنه لإثبات ذلك عليه تقرره يزاد له هذا الظرف من الزمان 3 أيام، هكذا تقررت هذه، بمعنى أن الحكم إذا ظهر ما يدل على ثبوته فإنه قد شرع أن يزاد شيء من الزمان لتقرره وثبوته، وهذا التلوم الذي تقرر هنا في باب الحيض أخذ من هذا التلوم الذي ورد في هذه الآية. وجه الدلالة هنا هو ثبوت هذا النوع من الأحكام في الشريعة، وإذا ثبت هذا في الشريعة وصار مما تقرر فيه فإنه يصح أن يعتمد عليه في مثل هذه المقامات للتقرير والتثبيت والاستيثاق. مد هذا الزمان لأجل هذا الغرض بالإضافة إلى هذه المصلحة الشرعية التي فيه وهو التثبت، كذلك أيضا هذا دليل نظري، كذلك إذن يمكن أن يكون مستنده هذه الآية لما تقدم ذكره. الدليل الثالث هو أنهم قاسوها على المصرات، كذلك قاسوها على المصرات، قاسوا قياس على المصرات، القياس على المصرات. المصرات كما هو معروف أنهم قالوا بأن من اشترى مصرات فإنه يتركها 3 أيام حتى يظهر حالها، وذلك لأن ما به تعلم حقيقة هذه المصرات من حيث ما احتوت عليه من اللبن يظهر حقيقة في هذه المدة ويقطع بحاله، فإذا كان هذا يجري في البهائم فإنه أيضا يتأتى جريانه في النساء على حد سواء. هذا القياس الآن لا نريد الآن أن ندخل في تقويمه ولا في النظر في استكماله شرائط القياس الصحيح ولا تمام وجود الجامع الكافي في ثبوته وتقرره، وإنما سقناه هنا لمعرفة المستندات التي ساقها المالكية في هذا الموضوع. أما إذا كنت أردت أن تدقق في وجه الاحتجاج والاستدلال بهذه الأدلة وببعض هذه الأدلة على هذا الحكم، فبالضرورة أنك ستجد فيها الضعف، هذا ضعف بين الاستدلال بقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، هذا ليس فيه ما يمكن أن يرفع الحكم الثابت بالدليل لإثبات مخالفه ومباينه مع وجود دليله. إذا وجد موجب الحكم فلا ننتظر ثلاثة أيام من أجل أن نثبت ما ظهرت أدلة من الحكم الثاني، هذا ليس فيه دليل. كل ما في هذا هو الإخبار بزمن العذاب، والإخبار بزمن العذاب هل يؤخذ منه أن هذا هو حكم الله تعالى في المكلف؟ ما وجه دلالة قوله تعالى تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام على إجرائه في حكم شرعي متعلق بالمكلفين في العبادة وما في حكمه؟ على كل حال فالربط هنا إن كان سوى يكون بنوع من التكلف. أما المصرات فهذا الذي خصت به من التلوم ثلاثة أيام إنما هو لمعرفة وجود مناط الذي هو كون اللبن ليس على الصورة التي اشتريت بها هذه الدم. تحقيق المناط هكذا، تحقيق المناط، وتحقيق المناط إذا احتاج إلى الزمان فإنه يسار إليه. هنا سؤال، تحقيق المناط الذي هو الحيض، الحيض هل يحتاج في إثبات وجوده إلى ثلاثة أيام؟ هل يحتاج إلى هذه المدة؟ الحاجة في المصرات إلى ثلاثة أيام من أجل معرفة حالها من حيث كثرة حليبها أو قلته، هذا واضح مناسب، لكن هل الحيض يحتاج في إثبات وجوده إلى ثلاثة أيام حتى يسوى بالمصرات؟ نعم، المصرات إذا اشتريتها لا يمكن لك أن تعرف بأن حليبها قليل أو كثير حتى تمر هذه المدة كما يقولون. فإن كانت الحاجة التي في المصرات هي نفسها الحاجة التي في الحاض من أجل تحقيق المناط فإن هذا يعتبر قياسا صحيحا، وإن كان الأمر غير ذلك فالقياس غير تام لعدم وجود الوصف المناسب في الحائض، وهذا الوصف المناسب موجود. وجه ذلك، نعيد هذه المسألة فقط للتأمل فيها. إذا نظرنا إلى هذه الشاة التي اشتراها هذا الرجل قد كانت مصرة، صاحبها تركها ولم يحلبها مدة حتى امتلأ ضرعها، فاشتراها مشتري في السوق على أنها كثيرة الحليب غزيرة، إذ رأى ضرعها كبير فاعتقد أنها كثيرة الحليب كثيرة غزيرة هذا الأمر، فاشتراها على هذا الوصف فحملها إلى بيته، وبعد يومين تبين له أنها ليست كذلك، حلبها وفي اليوم التالي لم يجد هذا القدر، قيل له انتظر ثلاثة أيام. هل هذا ثلاثة أيام من أجل استيتاق من وجود العيب التي يردها به أم لا؟ هذا هو الذي يظهر، أن يحقق مناط العيب ليبني عليه حكم الردي على الوجه الذي تقرر في الموضوع. فهل الحيض أيضا مثل ذلك؟ أن يقال بأنه لا بد أن ينظر ثلاثة من ليعلم هل ينقطع أو لا ينقطع أو لا إلى آخره؟ مسألة هنا تحتاج إلى بحث في الجامع بين المقيس والمقيس عليه، والذي يظهر والله أعلم أن ما وضع من ثلاثة من الستاق في اللبان غير ظاهر في المسألة. إذن هذه هي مداخل النقاش في هذه المسألة، وهذا ما استدل به المالكية في مسألة الاستظهار. ما هذا الحديث فهو لو ثبت لكان قد حسم هذا الأمر ورفع الخلاف، ولكنه لم يثبت. نرجع إذن إلى ما قلنا. نعم.
يستبين لبن سيتين لبن طارئ.
نعم.
كذلك في هذه الحالة يستبين لبن حديث من دم الاستحاضة.
نعم. لكن لبن الطاري ولبن يمكن أن يتوسل إليه بهذه المدة، لكن هل ثلاثة أيام كافية شرط في إثبات هذا الحكم؟ يعني إذا أردنا أن نفرق بين اللبن الطاري واللبن الأصلي، نعم ثلاثة أيام تحقق ذلك، لكن هل هذا يكفي في الاستحاضة أن نزيد ثلاثة أيام من أجل أن نثبت أمرا قد يكون في اليوم الأول؟ نعم ثلاثة أيام هذه تحقق هذا الأمر، لكن الحيض يمكن أن يكون اليوم الثامن واليوم التاسع ودم الاستحاضة، فلا يحتاج في تطهير الرحم من دم الحيض إلى ثلاثة أيام حتى يتحقق من أنه دم حيض. هنا لابد ننظر في ما شرع له هذا من غاية وما بني عليه من موجب ومناسبة ذلك لهذا الحكم، ثم ننظر في الآخر هل فيه هذا الوصف وهل يساويه في هذا الموجب وهل فيه هذه المناسبة. فإذا وجد هذا في هذا فالقياس إذن تام ويصار عليه في هذا الباب. على كل فهذا معروف ويمكن لكم أن تنظروا فيه وتتأملوه، فهذا هو مستند المالكية في هذه المسألة. لكل حال بناؤهم لهذا من ناحية القول واضح، ولكن من ناحية العمق ومن البحث في الجامع أنه الأخطر في باب القياس، أنه هو الأهم في باب القياس هو الجامع. الجامع هو العلة التي تجمع بين الفرع والأصل، أنها هي الأهم في هذا الباب، هي التي يجب أن يكون النظر موجها إليها بقوة حتى يعرف وجود هذا الجامع من عدمه. إذن هذا هو. نرجع إذن إلى ما كنا.
ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندنا حيضا، وكانت دلالة الحيض على براءة الرحم ظنية، وكان يكثر الدم بكثرة أشهر الحمل، كلما عظم الحمل كثر الدم، أشار إلى ما فيه من التفصيل بقوله.
قبل أن نبدأ مسألة، أولا هل الحامل تحيض؟ هل يمكن للمرأة الحامل أن تحيض؟ هذا اختلف فيه من تقدم من أهل العلم، فالمالكية والشافعية في قول لهم وفي جديد الشافعي يقولون نعم الحامل تحيض، كذلك الحامل تحيض، والحنفية وغيرهم لا يرون هذا الرأي، وإن كان هذا الدم يخرج فإنه لا يدل على أنه دم حيض. إذن فتقرر في هذا الموضوع أن من تقدم اختلفوا هل الحائض تحمل أو لا تحمل. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الحسية، والواجب في مثل هذا أن يستعان بالطب، أنه هو الذي سيحقق المناط، والمناط حسي، وهذا كان المناط حسيا يتوسل إليه بما به يدرك في الخارج، فلماذا هذا الخلاف إذن؟ بالحقيقة أن أهل الطب لم يتفقوا على هذا الأمر، وإن كانوا يجنحون على اختلاف بينهم في التفصيل إلى أن الحامل لا يمكن أن تحيض. هذا هو القول السائد الذي غلب على القول الطبي، ومستندهم في ذلك معروف، هو أن دم الحيض إنما يكون من البويضة التي لم تلقح، فإن لقحت فإن الدم ينقطع، وهكذا يقولون، فلا يمكن للدم أن يسيل بعد ذلك. لكن بعض التقارير الطبية والأبحاث ورد فيها أن المرأة قد تحيض في الأشهر الثلاثة، فإذا كان هذا مما ورد واقعا فإن الجزم بأن الحامل لا تحيض هكذا قطعا لا يدل عليه واقع البحث والنظر في هذا الموضوع. إذن فحقيقة مسألة نظر واجتهاد، لكن المالكية يقولون بأن هذا نادر، لا يقولون بأنه هو الغالب ولا بأنه الكثير ولا بأنه هو الأصل في المرأة، يقولون إنه نادر، وأن هذا الدم إذا كان قد نزل في المرأة نظرا للحمل فإنه يختلف عن الدم التي تكون عليه المرأة وهي حائل، وهذا مقرر عندهم. ولم يكن المالكية قد أتوا بهذا القول من عندهم، بل إنهم يعتبرونه من فقه الصحابة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بأن ما ينزل من المرأة وهي حامل حيض ولم يعرف لها مخالف فيه. إذن فمن ناحية ثبوت هذا الفقه فإنما رده إلى الصحابة، أما الاستدلال له فهذا يرجع فيه إلى الواقع الذي تكون عليه النساء عند الحمل. إذن فمن ناحية الاستدلال معول المالكية في هذه المسألة من ناحية النقل على هذا الحديث، وإن عائشة كانت تفتي، والذين نقلوا هذا الفرع عنها قالوا ولم يعرف لها من الصحابة مخالف، ويحصل البحث الآن في الاسم في المسمى.
أجمعوا على أن الدم ينزل
من الحامل. هذا به اتفاق أن الدم ينزل من الحامل. واختلفوا ما هو. المالكية قالوا هو حيض لوجود جميع خصائص الحيض فيه، ومن ذلك أنه جاء من محله ونزل في محله، فكان بهذا قد حمل صفة الحيض التي هي متعلق الحكم. وغيرهم ممن خالفهم مخالفهم يقولون هو دم لكنه دم فساد مرض نزيه. إذن الدم ينزي، هذا لا شك فيه ولم يخالف في ذلك أحد. يبقى هذا الدم ما هو؟ في الحقيقة أن إذا كنا ماضين على سبيل الأخذ بالأصول ولم نعرج إلا على القواعد، فإن هذا الدم إذا اتصف بصفة الحيض يحكم له بصفته، ولا ننظر إلى ما يقوله الأطباء هل هو نزيف أو غير نزيف، لأن استجماع صفات الحيض إذا تقررت فيه وجب أن يحكم له بذلك. قد ما تقف القواعد، خرج من محله واتصف بصفاته ونزل في محله مخرجه، فقد استجمع شرائط الحيض، وهذا هو متعلق الحكم، وبه وعلى هذا يجب أن يقرر فيه هذا الحكم. هذا إذا كنت وافيا بدراسة المناط، ولا تمسك إلا بحقيقة التي هي متعلق الحكم. لكن إذا قال الأطباء بأنه نزيف وأنه ليس بحيض، فمقتضى ذلك أنه قد تخلفت فيه شروط الحيض. لكن الفقه بماذا يتعلق في الأحكام؟ لا يتعلق إلا بالحقيقة، وما يشوف ماذا يسميه الأطباء ولا ماذا يسميه غير الأطباء. إذا تحدثه في أمر فإنه ينظر فقط إلى الحقيقة التي هي متعلق الحكم، فإذا ما تقررت فإنه يصير إليها، هذا هو الذي تقرر فيه. وعليه فإنهم أن الدم ينزل، ولكن هذا الدم عند المالكية حيض لأنه خرج من محله ونزل في محله. وقد سبق إلى ذلك أن افتت به أم المؤمنين، ولها مذهب في الفقه معروف في زمن الصحابة، ولم يخالف أحد من الصحابة في ذلك، فكان هذا أساسا لهذا القول. والطب لم يخالف المالكية في الجملة، وإن كان يخالفه في التفصيل، لم يخالف في الجملة، لأن بعض الدراسات فيها أن المرأة الحاملة قد تحيض، وأن الولد قد يكون خارج الرحم، وإذا وقعت مثل هذه الأحوال النادرة فإن الحيض يستمر، لكنه خطر معه. إذن فدعوى أن الأطباء أجمعوا على أن الحيض لا يكون في زمن الحمل، هذا القول هو الغالب، هو الذي يمضي على أغلب النساء، وهذا نفسه ما يقوله المالكي، يقولون نعم يجري على الأغلب، لكنه لا يجري على الجملة والعموم والاستغراق. ولذلك في الدراسة الطبية منهم من ذهب أن هذا إن وقع فقد يقع في الأشهر الثلاثة قد يكون عاديا، وقد يكون الولد خارج الرحم فيسبب ذلك نزول هذا الدم الذي قد يسمى دم حيض. هذا مستند. المستند الآخر هو القياس، قياس دم الحيض على دم النفاس، وهذا قياس ضعيف، لأن القياس في هذا الباب ما لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأن طريقة بناء هذا القياس عند المالكية هو هكذا: يجتمع الولد مع خروج الدم في حال التوأمين، إذ قد يولد أحدهما قبل الآخر، فإذا ولد الأول منهما نزل الدم، فينزل الدم والولد في الرحم، الولد الثاني في الرحم، الولد الثاني يبقى في الرحم فينزل الدم والولد في الرحم. قالوا وإذا نزل الدم في الرحم مع وجود الولد، فهذا دليل على أن الحيض قد ينزل مع وجود الولد، قياس ضعيف، لأن هذا الذي نزل بهذا الولد يسمى دم نفاس، ودم النفاس مع وجود الولد لا يوجد به أحد. قد ينزل الدم قبل خروج الولد فيلحق بالنفاس، هذا لا نقاش فيه، إنما الصورة هي في سداد محل خروج دم الحيض، كما يذهب إلى ذلك الأطباء فيما يذكرون. محل خروج الدم ينسد لأن البويضة إذا لقحت ارتفع هذا الوصف. إذن بناء على هذا المالكية يقولون إنه دم لاتصافه بذلك، وقالوا إن الطب يعضدهم في بعض الدراسات التي وردت على نجورها وقلتها في أحوال النساء. ثم إن هذا المذهب مذهب من تقدمهم كعائشة وقد سمعتم صورة ذلك. ثم ذكروا أن الدم قد يجتمع مع الولد في حال النفاس، وهذا رأي ضعيف. إذن فلم يبقى إلا أن نعرج على ما يعتبر ملاك هذه المسألة وإليه المصير. هنا دعك من الأقوال، دعك من الآراء، كل هذه الأشياء إذا لم يثبت في مجريات العوائد أن الدم الحيض يخرج من المرأة ولم يتقرر ذلك ببرهان حسي، فإن هذه الأقوال حينئذ تلغى، لأن الحكم يتعلق بمناطه، والمناط هنا محسوس، والواجب أن يحال هذا على ما يتحقق به من ثبوته. هذا هو الأصل في هذه المسألة. فإذا ما اختلف الأطباء وتكلموا وقال قائل منهم كذا وقال الآخرون غير ذلك، فأثبتوا هذا الذي ذهب إليه الملكة من النجور والقلة، فهذا يرجح مذهبهم ويصار حينئذ إلى تقريره على هذا الوجه الذي ورد. ثم إن نعم لا بد أن ينظر في محله ونزله ومحله، وكل محل الحيض ليس ثابتا، لأن بعض النساء يقع عندهن اضطراب في هذه المسألة فقد يخرج قبل الوقت وبعد الوقت، فلا يعول على مثل هذه القيود في إثبات الحكم على الجزم هنا. نعم، على كل حال المذهب المالكي هو هذا، وقد أورد عليهم الحنفية اعتراضا قويا، وهو أن الشرع علق براءة الرحم بالحيض. الشرع في كل ما جاء به من أحكام في هذا الباب علق براءة الرحم بالحيض، فما ورد ذلك في أحاديث، منها حديث ذات أوطاس، حديث غزوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقترب من المرأة إذا كانت حامل حتى تلي، ومن غيرها حتى تحيض، حتى الصبر بالحيض. فدل ذلك على أن المرأة الحامل لا تحيض، لأنه خص كل صنف منها بما يدل على حالها، هذا هو الحكم. وإذا كان الحيض لا يدل على الاستبراء، فبماذا تستبرأ المشترات في الأسواق؟ وبماذا تستبرأ المرأة إذا مات زوجها؟ وغير ذلك من الأمور التي أوردت على المالكية في هذا. إذن فالإشكال الذي أورده عليهم صحيح، كيف يمكن للشرع أن يجعل سببا أو صفة على حكم لا يستلزمه؟ الحيض دليل على براءة الرحم، يقول الشرع ذلك وبنيت عليه الأحكام الشرعية كلها. ثم يأتي آت ويقول بأن هذا الوصف لا يحقق براءة الرحم، فهذا فيه إشكال كبير في هذه المسألة. وعلى كل حال فأجوبة المالكية هنا هي أن هذا الأصل إنما يجري في الغالب، وأن وقوع الحيض من الحامل نادر، وأن القاعدة الشرعية لا يؤثر فيها ما ندر، وأن ذلك من الأدلة التي سقت في هذا الأمر. وأما الحيض فإن الحامل كونها تحيض معروف عند العرب، هذا مشهور عندهم وكلامهم يدل عليه. ما يهم هنا في الصناعة الفقهية هو النظر في هذه الاستدلالات من حيث بناؤها وعلى ماذا بنيت، وكيف يمكن أن تكون أدلة شرعية في هذا الباب. هذا هو متعلق. نعم
في؟ يعني ثلاث مرات،
مش دائما عند المالكية، مش دائما، لأن الاستبراء فيه تفصيل في النساء، منهن من تستبرئ بثلاث حيض، ومنهن من تستبرئ بحيضتين، ثم يأتي ذلك في باب الاستبراء، فيه خلاف فيه في أحوال النساء باعتبار نوع المرأة وباعتبار نوع العقد أو من نوع المعاملة. فبعض النساء تستبرئ بثلاث وبعض تستبرئ بحيضة واحدة، سيأتي الكلام على ذلك مفصلا في بابه، كما سيأتي توجيه كل ذلك عند وروده. خلاصة الكلام أن الحامل كونها أن الحامل كونها تحيض هذه مسألة يمكن أن تحسم بتفصيل دقيق على ما قد يكون من بحث طبي لأطباء مسلمين يوثق بهم ويمكن أن يؤخذ بقولهم في هذا الموضوع، وهذا ما يجب أن يحكم في هذه المسألة. ويمكن للفقه أن يتغير حينئذ بناؤه بناء على هذه الحقائق الخارجية التي تعتبر ثابتة بالحس والتجربة، وما ذكره ما تقدم من الفقهاء إنما هو بحسب حال زمانهم وما فيها من وما فيه من وسائل. فإذا ما استطاع الناس أن يمدوا نظرهم إلى ما هو أوسع من ذلك وأدق وأعمق وأشمل، فالواجب أن يصار إلى ذلك في مثل هذه المواضع حتى يجدد النظر بتجدد المعلومات والمعارف التي تتعلق به. ماشي كلهن، بعض النساء إذا كنا مرضعات قطعوا عنهن الحيض، بعضهن فقط، هذا نادر نادر، من النادر أن ينقطع الحيض عن الحامل عن المرضع. نعم نعم، هو ولكنه نادر في بعض النساء فقط، في بعض النساء هكذا، وهذا النوع من النساء نادرون، ولا يمكن للولد حينئذ أن يكون أن تحمل، ولا يمكن لها أن تحمل في هذه الحالة. إذا كانت تحمل يمكن أن تحمل، وبذلك الولد الذي يرضع يكون في أمان من أن يأتي من يشاركه في الحليب ويسبب له ذلك الغيلة، هذا معروف. فإذا كانت المرأة حاملا، أدخل في الفقه بعدما تبين المستند المالكي في هذا الموضوع وأن الطب لا يدفع ذلك، الآن ندخل في فقه هذه المسألة على الطريقة التي سلفت في المبتدئة، وذلك بأن يوضع جدول لهذا، يقال الحامل هكذا. الحامل الفقهاء فصلوا في فقهها في باب الحيض، فقالوا من الشهر الأول إلى ثلاثة أشهر لها حكم، ومن ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لها حكم، ومن ذي ستة أشهر إلى النهاية لها حكم. هذا هو المحفوظ في الفقه المالكي في مسألة الحامل. من الشهر الأول إلى الثلاث تعتبر عادتها، التي تعول عليها، ثم بعد ذلك تستعمل ما تستعمله من الفقه إن كانت معتادة وازدادت أيام دمها، فإنها تعمل بالطريقة التي سبق ذكرها من الاستظهار بثلاثة أيام إلى أن تصل إلى نصف الشهر. فإذا وصلت إلى ثلاثة أشهر كم يكون حينئذ؟ شحال؟
وأقدره لحامل بعد دخول ثلاثة أشهر إلى ستة نصف ونحوه خمسة أيام.
هكذا النصف ونحوه سيصل لها خمسة أيام. كم سيصل؟ تصل أيام حيضتها كم؟ 20 × 15 ونحوه، زيد عليها خمسة يجعل 20 يوم. زيد ومن ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كم؟
وفي دخول ستة على المعتمد وهو الذي ارتضاه شيخنا تبعا لظاهر المصنف وجماعة، فأكثر إلى آخر الأمر 20 يوما ونحوها 10 أيام في الجملة 30.
هذا هو فقه الحامل فيما يتعلق بأيام حيضها. إذا كانت في الشهر الأول أو الثاني بتمامه قبل الدخول في الشهر الثالث فإنها تعتبر عادتها، هي التي تعول عليها في هذه المدة. فإن دخلت في الشهر الثالث فإنه نصف شهر ونحوه، وهو يمكن تصل 20 يوم، تصل 20 يوم. فإذا فاتت هذا القدر فهي مستحاضة. ومن ستة أشهر إلى النهاية 20، ويمكن أن تزيد إلى 30 يوما. والذي ذهب إليه أن المرأة إذا كانت حاملة يزداد حيضها، هذا هو المتقرر عندهم. وإذا كان هذا الحال قد تقرر عندهم في زمان مالك وكذلك فيما قبله وكان هذا الأمر يجري، فمن أين عرفوا أن الدم يزداد في الحمل لو لم يكن هذا عن تجربته ولم يكن هذا عن اتباع لأحوال النساء حتى تحققوا من ثبوته؟ بلا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يكون إلا من خبرة ومن اتباع عوائد النساء وحصرها تستقر لهم هذا الأمر على هذا الحال، على أن هذا التفصيل انفرد به المالكية وبنوه على هذا الأمر الخارجي الحسي وهو الحيض. هذه القاعدة يزداد زمن الحمل، هذه ليست في القرآن ولا في السنة، ولا شك أنها استفيدت من الخارج، أنها استفيدت من التجربة ومن الحس. وإذا كان الأمر كذلك فهنا محل البحث والنظر، وهو أن يعلم من أين أخذ هذه القاعدة الحيض يزداد زمن الحمل. مثل هذا لا يمكن أن يكون إلا عن تجربة وعن دراسة هذا الموضوع ودراسة النساء في الزمن الأول. هذا لا يمكن أن يكون هكذا لعدم وجود أي مستند شرعي له سوى هذا. وعلى كل فإن هذا ما قرره المالكية في هذا الموضوع، وكنتم ترون هذا التفصيل، وكله مبني على هذه القاعدة الحيض يزداد زمن الحمل. يعني هذه القاعدة تحتاج إلى الإثبات، وما يقوله الأطباء بأن الحمل لا وجود له ولا كذا إلى آخره ينقض هذه القاعدة. لكن كما ذكرنا سابقا أن الحيض قد يكون زمن الحمل، وقد يكون الولد خارجا بحيث يكون في وضع غير طبيعي له فيقع مثل هذا الذي يذكره المالكية هنا، وهذا كله له وجه. هذا ما ذكره المالكية. وهنا نظم لفقيه النظم هادم والشيخ درستي وزوني في هذه المسألة، يمكن أن نفتيه حتى نحفظ هذا النظم من الضياع فيما يتعلق بالحامل. من سادسين لأقصى حمل حيضها، من سادس لأقصى حمل حيضها شهر، وأقصى الحمل خمسة عيها. هكذا عندما من سادس لأقصى حمل حيضها شهر وأقصى الحمل خمسة عيها، وفي ما قبل ذلك وحامل من ثالث لسادس، وحامل من ثالث لسادس عشرون يوما حيضها يا مؤتسي، وحامل من ثالث لسادس عشرون يوما حيضها يا مؤتسي. ثم قال هذا البيت الذي ذكر، من سادس لأقصى حمل حيضها شهر وأقصى الحمل خمسة عيها. هذا ما ذكره في هذا المسألة، وقد جمع فيها أحكام الحامل كما ترون، من ثلاثة أشهر أقصاها أقصى الحيض فيها عشرون، ومن ستة إلى آخر وضعها فيها ثلاث. افتاد بأهدان البيتان سيدي دريس دريس توزيني، هذا المنظومة أنه في مخطوطة من تصباح أحكدها بعد من الضياع حتى لا تضيع.
وأن حبه ما أيد من الذي قبل دخول في ثالث الثلاثة بأن حار في الأول أو الثاني كما بعدها على النصف ونحوه، أو كالمعتادة غير الحامل تنفت عادتها والاستظهار على التحقيق، قولان أرجحهما التالي.
نعم، قدمنا أن الحامل لها ثلاثة أحوال. الحال الأول ما قبل ثلاثة أشهر، قد بينا أن الراجح فيها أن تعتبر بعادتها إذا كانت مبتدئة خمسة أشهر. إذا كانت معتادة تزيد ثلاثة أيام، الشهر الأول والثاني والثالث، هذه تنتقل إلى 20 يوما. فإذا بلغت أربع شهور خمس شهور كذا إلى آخره فهذا حكمها. وقد سمعت هذا الأمر مبينا وما في من الأدلة، والعمدة التي عليها المدار في هذا كله هو هذه القاعدة الحيض يزداد زمن الحمل. وهذا إن ثبت فهذا الفقه يثبت، وإن كذبه الواقع والمشاهدة والتجربة فإن هذه الفروع لا قيمة لها ولا تغتر، أنه ما بني على الأصل إنما يثبت إذا ثبت أصله. فإذا تقرر بالأدلة والبراهين أن الحيض لا يوجد زمن الحمل أصلا، أو تقرر بالتجربة والدليل والبرهان أن الحيض لا يزداد زمن الحمل، فكل هذه التفاصيل التي جاء به المالكية هنا لا قيمة لها ولا يعرج عليها، لأنها مبنية على شيء لا وجود له، وإنما توهموا وجوده فبنوا عليه، وما كان مبني على المتوهم لا يعتد به بل يجب إزالته. حائل غير الحامل، لا يوجد في الدنيا إلا امرأة حائل وحامل ولا ترث لهما، إما امرأة حامل وإما حائل، والحائل هي التي ليس بها ولد، وهكذا نعم حالة المرأة بمعنى لم تحمل. ها نعم دائما النحو إذا ذكر فإنه يكون دائما بالثلث، يعني في أغلب الحالات التي يكون فيها مثل هذا، فإذا قالوا نحوه فإنهم يقصدون بذلك زيادة مثل الثلث، وقد يكون نحوه بحسب المقام أيضا.
وإن تقطع طهر أي تخلله دم وتساوي أو زادت أيام الدم أو نقصت لفقت أي جمعت أيام الدم فقط لا أيام الطهر على تفصيل المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل، فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادة أغسطس ظهارا والحامل في ثلاثة أشهر من نصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوه، ثم هي بعد ذلك مستحاضة.
إذن خرجنا الآن من فقه المبتدأ والمعتادة والحامل. القسم الرابع قسمه
الملفقة.
الملفقة
الكلام فيها على سنن ما تقدم مفصلا،
لأن ما تقدم من النساء قلنا بأن فيهن من المبتدأ، ثم فيها
المعتادة وفيها الحامل.
هنا الفقه الذي سبق نزره إلى هذا المكان. ما معنى الملفقة؟ هي المرأة التي يأتيها دم زمانا وينقطع ثم يأتيها ثم ينقطع ثم يأتيها وينقطع، هذه تسمى الملفقة. مثلا قد تحيض يوما ثم يأتيها في اليوم الثاني، قد تحيض يوما ثم يأتيها الطهر في اليوم الثاني، وسيأتي بيان كيف تعرف زمان حيضتها وزمان طهرها مفصلا. يمكن لهذه الملفقة كما سيأتي بيان ذلك مفصلا أن تصوم وتصلي، يمكن لها أن تصوم وتصلي، أن تصوم، أما الصلاة فأن تصوم وتصلي بالنهار، ويأتيها ذلك بالليل وحده. خلاصة الكلام أن هذه المرأة الملفقة إن كانت مبتدئة تجمع مدى أيام الطهر ولا أيام الحيض، مدى تجمعه صحيح كنت حتى تصل إلى كم؟ إلى كم؟ ما الذي قررناه في المبتدأة؟
15 يوم
تصل 15 يوما، فإذا وصلت إلى هذا القدر
بعد التلفيق فإنها في يوم 16-17 تكون قد دخلت في زمن ماذا؟
الاستحاضة. المعتادة
التي تلفق ماذا تفعل؟
تلفق حتى تصل إلى عادتها، مثلا نقول شحال العادة ديالها؟
7 أيام 5 أيام
5 أيام، تزيد عليها في الشهر كم؟ تصل إلى 8 أيام، وما بعد ذلك فإنه دم استحاضة على التقديم السابق. الحامل حكمها مفصل فيما سبق، تلفق في الشهر الأول والثاني حتى تصل إلى عادتها، إذا كانت مبتدئة رأى عندها هذا الحكم، إذا كانت هي معتادة لها هذا الحكم. إذن ففي أشهر الثلاثة تلفق حتى تصل في الشهر الأول والثاني قبل أن تدخل في التالي، تلفق حتى تصل إلى عادتها، عادتها مع الاستبهار إن كانت معتادة، مع الاستبهار إن كانت ماذا؟ معتادة.
فإذا فات هذا الزمان ديال 6 أشهر ودخلت في 6 أشهر تلفق حتى تصل إلى نحو 20، فإذا دخلت 6 أشهر إلى 9 أشهر تلفق حتى تصل إلى كم؟ 30.
إذن فالملفقة هذه اختلف أحكامها باختلاف حال الحائض بين المبتدأة والمعتادة والحامل، هذا ما ذكر في هذه المسألة، وهذا هو القول الفصل فيها، وهذا مبني كله على ما سبق من غير فرق.
فما شرع لها أن تتمم 15 يوما بلا تلفيق حق لها ذلك مع التلفيق، ومن ليس لها ذلك كما في المعتادة أيضا على نفس السبيل وهكذا. إذن فهذا مبني على ما تقدم تقريره وبيانه، يحفظ هذا.
ثم هي بعد ذلك مستحاضة، وتغتسل الملفقة وجوبا كل من قطع الدم عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل.
هذا الآن بيان في أحكام الملفقة، ماذا ستفعل؟ كل من قطع الدم اغتسلت إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كانت تعرف أن الدم سيأتيها
إذا كانت تعلم أن الدم الآن انقطع، قد حصلت صفات انقطاع بالجفوف مثلا، لكن لها تعلم أنه سيعود وأن ذلك الاغتسال لن يمكنها من أي شيء، فإذا تحققت من ذلك على تفصيل نياتي فإنها لا تغتسل وتبقى على حالها. على كل فقه الملفقة أنها كلما انقطع الدم عنها وارتفع فقه أنه يجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي زيد فيه توطأ أم لا وتوطأ هكذا. ولكن في هذا خلاف، في هذه المسألة خلاف، تطأ هذا وتخرج من العدة فيها خلاف، سيبحثون عنها. على كل فإن هذه المرأة هذا هو حكمها الشرعي، فيستفاد منه في هذا المقام أمران، أن عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي، ولها أحكام المرأة الطاهرة ما لم تكن تعلم أن الدم راجع، أنه لو اغتسل بالتجربة التي عندها تدرك هذا الأمر، فإن أدركت ذلك بتجربتها ومعرفتها بحالها فإنها لا تغتسل بل تبقى على حالها هكذا. لكن هذا لم يتفق عليه بل فيه خلاف، إذ من الفقهاء من يرى أنه لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى تستيقن هذا الرجوع هل سيتحقق أو لا يتحقق، بل عليها إذا طهرت أن تغتسل وتصلي ولا تنتظر هذه الحالة التي تقول بأنها آتية لا شك فيها. بذلك اختلفوا في هذه الحالة كما ذكر ذلك المحشي ونقله ماذا قال في هذه الحالة.
قوله إلا أن تظن أنه يعاونها قبل انقضاء وقت الصلاة الذي هي فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا، فلا تؤمر بالقصر قد تبع الشارع في هذا الكلام عبد الباقي قال البناني وفيه نظر، فقد صرح الجزوري والشيخ يوسف بن عمر والزهري في شرح الرسالة بأنه يحرم تأخير الصلاة لرجاء الحيض، واختلفوا هل تسقط عنها إذا أخرتها وأتى الحيض في الوقت وهو الذي للجزوري وابن عمر، أو يلزم القضاء وعليه الزهري. وذهب اللخمي إلى أن التأخير لرجاء الحيض مكروه فقط، نقل ذلك الحطاب عنه عند قوله بالصوم ويخبر بسفر القصر، ونقله أيضا البواب والحطاب في موضع آخر، لكن الكراهة عند اللخمي ما لم يؤدي التأخير لخروج الوقت المختار وإلا حرام، وحينئذ فيتعين إبقاء المصنف على إطلاقه إما على حرمة التأخير فظاهر وإما على الكراهة، فيكون قوله وتغتسل كلما انقطع عنها أي ندما عند رجاء الحيض ووجوبا في غير ذلك، وإذا علمت أنها مأمورة بالغسل والصلاة كلما انقطع ولو علمت أن الحيض يأتيها في الوقت ظهر لك أن قول عبد الباقي بعد قوله فلا تؤمر بالغسل، فإن اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنية جازمة وبالصلاة أو لا تعتد بهما؟ فيه تردد كلام غير صحيح.
لأن مسألة المرأة التي فيها البحث هي المسألة المرأة التي تلفق وأتاها الطهر، ولكنها تعلم بالتجربة أن الدم سيرجع إليها، فهل يجوز لها أن تترك الغسل وتنتظر الحيض أم لا؟ في هذه المسألة كما سمعتم خلاف بينهم، فمن رأى أن العادة حجة شرعية محكمة في هذا الباب يقول بأن لها ذلك، لأن العوائد محكمة، العادة محكمة، وإذا ثبتت لها العادة بالتجربة فهذا كاف في هذا الأصل. ومنهم من يرى بأن العوائد قد تتخلف وأنها لا تفيد الجزم والقطع، ولذلك عليها أن تغتسل وتقدم على الصلاة، فإن أتاها الحيض فالأمر واضح إنها قد سقطت على ذلك الصلاة، وإن لم يأتها فقد أتت لما وجب عليها. لكن هنا إشكال، وهو أن هذا الغسل الذي تغتسله لا تغتسله على جزم وقطع بأنها قد خلت من المانع، وبذلك تخلف فيه شرط الكمال في هذا الغسل وهو الجزم والقطع، بكونه رافعا للحدث من غير شك في ذلك. هذا ما يرد على هذا. أما الصورة الثانية وهو من قال بأنها تؤخر للشك في تؤخر الصلاة للشك أو لأنها تعتقد رجوع الدم إليها قبل فعل الصلاة، لأن هذا هو أداه قيد في الموضوع قبل فعل الصلاة. مثلا دخل الظهر، نقول مثلا دخل الظهر في الواحدة وقد أتاها الظهر في هذا الظرف بالضبط، هذا وقت الفعل، ولكنها تعلم بالتجربة مر لها ذلك، مر عليها هذا الحال مرارا، ثبت لها بالتجربة أنها لن تغتسل وتدخل في الصلاة حتى يعاودها الحيض. هذه هي الصورة. قالوا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى تستيقن بأن هذا لم يأتي، هكذا قال. ولكن هل يجوز هذا بناء على أن العوائد قد تتخلف؟ العادة قد تتخلف، لأن العوائد ليست جزمية الثبوت وأحكامها أيضا ليست قطعية. فلذلك بعضهم قال ننظر إلى الحال، وما علاقتنا نحن بالمآل؟ خلينا نشوف الحال. الحال أنها طاهر وهو المعول عليه في الأحكام، إذن فعليها الآن أن تغتسل عبرة بالحال أنه هو المعتبر. فإن أخرت هذه المرأة هذه الصلاة وأتاها الحيض، أتاها أتعتبر آثمة بناء على أنها مخاطبة بالامتثال والأصل في الأمر الحمل على الفور أم لا؟ هنا إشكال آخر. هي طاهر فخوطبت بالفعل بالأمر تتم الصلاة والواجب عليها أن تمتثل على الفور، لكنها لم تفعل، ثم أتاها بعد ذلك الحيض، فهل تعتبر آثمة لهذا أم لا؟ عند من يقول بجواز التأخير بناء على أن العوائد محكمة يقول ليست آثمة، ومن يقول بأن يجب عليها أن تبادر يقول إنها آثمة. هذا فيما يتعلق بهذه الجزئية. وإذا صلت مع أنها غير جازمة، هل تعيد تلك الصلاة أو لا تعيدها؟ أيضا في ذلك خلاف. على كل فإن مسألة الملفقة هذا هو حكمها إذا شكت بأن يعود إليها الحيض، وهي كما ترى فيها هذا التفسير. واضح هذا الأمر؟ نعم؟ نعم. ودب الشك في المانع، ما الشك في وجود النار هذا ضعيف، الشك في المانع ضعيف. لذلك فإنها إذا دخلت بشرائط الصلاة قد استكملت جميع صفة الدخول، فقد دخلت بوجه جائز، والأصل فيما دخل في العبادة بوجه جائز هو الصحة، والشك في وجود المانع وفي طروه ضعيف، وبذلك فتصحيح صلاتها بمقتضى القواعد هو الذي يظهر وجحانه.
وتصوم إن كانت قبل الفجر طائرا ومصلي وتوطأ بعد طهرها، فيمكن أنها تصلي وتصلي وتوطأ بعد طهرها، فيمكن أنها تصلي وتصوم في جميع أيام الحيض، لأن كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق، فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم، وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة إلى أن يحرم طلاق، إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها.
هنا مسألة امرأة أخرى، هذه الصورة مسألة التي مثلا يأتيها الدم وتشك في معاودته، رأيتم حكمها أليس كذلك؟
زين. المرأة الثانية هي التي تكون حائضا بالليل، هي حائض بالليل وطاهر بالنهار، يأتيها الطهر في الفجر، في وقت الفجر، فهذه المرأة تصوم، لأنها عندما أرادت أن تقوم للفجر وجدت نفسها طاهرة، فمن الفجر إلى غروب الشمس تصف بالطهارة، فهذه تصوم وتصلي نهارا وتطوف وتدخل المسجد، إلى آخره نهارا، لكن لا يجوز طلاقها ويجب على المطلق ردها. هكذا. إذن هذه المرأة إذا كان الطحيد بالليل يعني كيتخلل يجيئها الدم بعد المغرب ويستمر بها ولكن تطهر قبل الفجر فلا يكاد يطلع عليها الفجر إلا وهي طاهرة. هذه قد تصوم وتصلي بالنهار وتطوف بالبيت وتدخل المسجد بمعنى أن لها جميع أحكام المرأة الطاهرة، لكن لا بد أن نراعي في مسألة الطلاق مسألة كونها حائضا بالليل، لأنه وإن اعتبرنا أنها طاهر باعتبار النهار فهي ليست كذلك في الليل، وبذلك لا يتحقق فيها الطهارة التي يحتاج إليها في الطلاق. ما الذي يمكن لك أن تأخذه من هذا الموضع وما أشبهه؟ أن الطهارة التي تطلب في باب العدة وفي باب الطلاق ليست هي التي تطلب في باب الصوم والصلاة في باب العبادة. فلنحقق هذه اللفظة هنا لنستضيء بها عندنا. الطهارة التي تطلب في حال الطلاق والعدة، حال العدة والطلاق، ليست هي الطهارة التي تشترط في التعبد، فهذه الأخيرة فهذه أخف من الأولى. الطهارة التي تشترط في العدة لا بد أن تكون متحققة ليلا ونهارا، فلا بد أن تكون المرأة طاهرة بالليل وطاهرة بالنهار. وغلبوا جانب الحيض هنا في باب العدة والطلاق لأنه موقع النهي، لأنه موضع النهي، فلا يجوز أن تطلق المرأة وهي حائض. وإذا نظرنا إلى باب التغليب فلا بد أن ننظر إلى الوضع الشرعي عند حمل الأدلة على الأحكام، وقد كررنا التنبيه على هذه المسألة مرارا إذا عقلت عليها. دائما نقول بأن الفروع وإن اشتركت تحت جنس فإنها تختلف مراتبها في الحكم باختلاف نظر الشرع إليها. العدة ماشي هي الطلاق، ماشي بحال الصلاة لأنه أمر مأمور به شرعا يمتثل، لكن هنا تترتب عليه أحكام وفيه نهي، لا يجوز للمرأة أن تطلق في حال الطلاق إلى آخره، والنهي مقدم على الأمر في الترجيح، وهذا أصل شرعي. إذن ما الذي أدى إلى أن قرروا الحيض في هذا وأثبتوه، وقرروا الطهر هنا وأثبتوه؟ هو نظر الشرع ووضع هذه الفروع في ميزان الشرع هي التي أدت إلى الفرق بينهما في هذا المكان، وهذا واضح. دائما نقول بأن الجنس لا يدل على التساوي في الأحكام وفي أحكام الجزئيات، إيش كذلك؟ واضح هذا؟ وهذا من سيخصى تجمع هذه المسائل، يجب أن تجمع وتنضم. أشن هي المسائل التي فرق فيها في الشريعة والفقه باختلاف أوضاعها الشرعية، باختلاف أوضاعها الشرعية، هذا له وضع في الشرع وهذا له وضع، هذا في الشرع أمره خطير وهذا في الشرع أمره دون ذلك وهذا دون ذلك، وهذا فيه تشدد في الشرع وهذا فيه تخفيف، فلا بد من اعتبار هذه الجزئيات في حال الحمل. لما عرفنا أن الحقيقة الشرعية هي الطهر، ولكن عندما جئنا إلى الحمل تصرفنا بالتفرقة. ما الذي أوجب علينا هذه التفرقة هنا؟ وضع الفروع في ميزان الشرع مختلفة، فالطلاق له وضع والعدة لها وضع والعبادة لها وضع، فلذلك اختلفت الأحكام بمقتضى هذه الوضعيات المختلفة، وهذا من باب تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى كاملا، هذا من باب تطبيق شرع الله تعالى كاملا وعدم الغفلة عن كل ما قصد إليه وأراده في دينه. هذا معنى تطبيق الدين الإسلامي بتمامه، أن الذي يأتي مثلا ويسوي بين ما فرق الشرع بينه في الأحكام وفي الاعتبار، هذا لم يطبق الشرع على صورته الحقيقية. لا يمكن لإنسان أن يجد مثلا الشرع شدد في باب وخفف في باب ثم يأتي بقاعدة وينزلها على هذين البابين على السواء من غير مراعاة هذا الوضع الشرعي الذي لهذين البابين، وهذا ستجدونه الآن في الفقه مبتوتا مراعا مراعا في جميع الأبواب الفقهية، وهي قضية الأوضاع الشرعية لمقامات الأحكام ومواضع الفقه. مثلنا دابا واش حنا دابا ملي كنديروا الغبن في باب البيع، غادي نديروه في باب الوضوء، في باب النكاح؟ باب النكاح غادي ندخل غادي نلقى وضع آخر. واش دابا الجهالة في باب النكاح هي الجهالة في باب الوضع في باب النكاح؟ واش ما في باب الصرف هو الذي سنحمله إلى باب السلام؟ واش ما في باب السلام هو الذي سيحمل مثلا إلى باب الرهن؟ أبدا. القاعدة والمناط يعامل بحسب وضع المسألة في ميزان الشرع، فإن كان الشرع قد تشدد فذلك المناط إما أن يعتبر وإما أن يلغى، وإن كان ذلك المسألة قد جاء فيها الشرع بمثل هذا وورد فيها النهي والآخر ورد فيها الأمر فلا بد إذن أن يراعى هذا الأمر، وهذا أصل في الدين لا يجب على طالب الفقه أن يخفى عليه، وإلا وقع في الخطأ، وإلا سيقع في الخطأ، ما في شك أنه سيقع في الخطأ، إذا لم يراعي هذا سيقع في الخطأ ما في شك، وهذا أصل لا بد من اعتباره ولا بد من الاهتمام بشأنه، لأنه مما يفتح باب معرفة الفروق في الأحكام بين الجزئيات. فما تشيء ولا مزيد من التقرير، احتاج هذا إلى مزيد تقرير، ليس كذلك؟ سيتكرر وسيتكرر، سيتكرر إن إذا دخلنا بابا وخرجنا من باب كنلقاو هذاك المناط ما بقاش خدام وهو موجود لكنه ألغي، تنستغربوا واه في الباب الأول رعي هذا المناط وعمل به وفي هذا الباب ألغي، ثم نخرج من ذلك الباب ونزيده في باب آخر قد عمل به بقوة، فيقول لماذا هذا النوع من التفرقة؟ لكن إذا رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى الحديث ورأينا كيف الشرع نظر في هذا الفرع ونظر في هذا الفرع سيظهر لنا حينئذ بجلاء وخفاء آثار ذلك الاعتبار الشرعي في هذا المقام، أن الشرع طريقة بنائه لا يعرفها إلا الفقهاء، غير الفقهاء مثلا ملي تعتبروا بعض نص ظواهر الألفاظ وما تعتبروش الاعتبارات وما تعتبروش المقام ديال الجزئية، فإنهم لا يعطون للحكم الشرعي منزلته ولا يعطون للدليل قوته، وهذا أصل في الدين. ولذلك هنا اعتبروا الحياة بشدة هذا الموضوع وصعوبة أمره وعلو شأنه في الدين، لأنه أمر فيه الحظر فيه النهي، وهذا قد خفف فيه نجد لأنه مرتبط بالأمر الامتثال ويتحقق بهذا الأمر ولا يترتب عليه ضرره إلى آخر ما ذو هذا به. كذلك واضح هذه المسائل يجب أن تجمع وهي مهمة جدا، ما فرق الشرع بينه في من الفروع للافتراق في وضعياتها في نظر الشرع، هي مسائل مهمة جدا، لأنها غادي تعطيك هذه الإنكارات التي يفيدها بعض الناس ويصفها وينسبها للفقهاء بأنها من باب التحكم، تقول وعلاش عملوا هنا بالحيض وهنا عملوا بالطهارة، هذا تحكم لا دليل عليه، لا ارجع إلى مرتبة ذلك الفرع في ميزان الشرع وانظر إلى خطورة أمره وانظر إلى الذي ورد فيه من صيغة وانظر إلى المفاسد والمصالح التي تترتب عليه وانظر إلى الأمور الأخرى التي تصحبه وتلازمه، ثم ارجع إلى ذلك التفرقة لتعرف أنها كانت مناسبة وكانت موضوعة على وفق هذه الأشياء التي وردت في محل الأحكام في مواضعها. نعم هذاك غادي تحسبها، غادي تحسب 15 ليلة، لا 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 الليل النهار لا يعد مع الليل، تحسب 15 ليلة 15 ليلة و15 من الطهر، هذا الشيء اللي عند هذيك المرة تقريبا راها 15 كم مرة الشهر، لا 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 الليل بوحده، الليل وحده، النهار وحده، الليل وحدها والنهار وحده، هذا هو فهم. واش انت بغيتي تجمع الليل مع النهار؟ كيفاش تهدو الليل والنهار؟ هو هذاك راه كتحسب 15 يوم، هذه تحسب 15 يوم حدث بالنهار، احنا ما كنهضروش على هذه الليل. نعم حدث بالليل والنهار تجمعهم دائما، الليل يحسب قبل الاول، الليل ديما تتحسب قبل الاول، ولكن في الفقه ماشي كنحسبوش لا الليل ولا النهار، تنشوفوا اذا حدث بالليل حسبناها ليل، تنشوفوش واش النهار اللي قبل منه حدث فيه ولا بعد منه، إذا طهرت في اليوم الثاني يتحسب يوم طهارة، إذا طهرت في ليلة التالية حسبت ليلة طهارة، وإذا حضرت في اليوم التالي يسمى يوم حيض، وكتجمع حتى توصل 15 صح. ماشي فهمتي هكذا زين بسم الله.
والدم المميز في زمن الاستحاضة بتغير رائحة أو لون أو رقة أو طهر أو بتألم آلام كثرة أو قلة بتبعيتهما للمزاج.
الدم الذي قد يكون زمن الاستحاضة قد يعرف بحالته، لكن أحيانا هذا دم الاستحاضة هذا قد يتغير ويغلب وتغلب عليه صفة الحيض، هذا وارد أن دم الاستحاضة قد يظهر فيه أنه دم حيض وميزته المرأة وعرفته بصفاته، قد تعرفه برائحته لونه أو بأنه ثخين غليظ، فإذا ما تحققت من أن هذا الدم دم حيض فإنها تعتبره دم حيض ويجب عليها أن تعمل على أنه دم حيض فتترك الصلاة والصوم، وحينئذ تعتبر نفسها حائضا وتبني عليه ذلك. ومعلوم أن الحيض كما هو معروف تختلف صفاته باختلاف أمزجة النساء، قد يظهر على هذا الحال وقد يظهر على هذا الحال، ولكن المرأة تعرف دم حيضها، فإذا ما اتضح لها أن هذا الدم الذي جاء في زمن الاستحاضة دم حيض فإنها تعمل بذلك وتبني عليه الأحكام بذلك.
بعد طهر تم 15 يوما حيض، فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو مكث طول عمرها.
وهذا إشكال آخر عند الملكية، وهو أن هذه المرأة الآن صار فيها الدم يوميا، دائما يسيل فيها الدم ولم يتغير ولا توجد فيه صفة الحيض، فلا يتميز عن زمن الاستحاضة برائحة ولا بتخونة ولا بشيء مما يعرف من الحيض، قالوا هذه تبقى مستحاضة ولو بقيت طول حياتها. وهذا في الحقيقة بناء عندهم على أن المناط هنا غائب، المناط الأحكام تتعلق بالمناط، والمناط هو الحيض، والحيض له حقيقة، دم الحيض له حقيقته قد قدمناها، فهو له صفته المخصوصة، فإذا لم تظهر وقع ما يسميه الفقهاء باستصحاب الحال، استصحاب الحال حتى يرد الدليل على النقل عنه. ومعنى استصحاب الحال أن الصفة إذا تقررت في المحل فلا ترفع إلا بضدها، الصفة إذا تقررت في المحل لا ترفع إلا بضدها، فإن لم يرد ضدها وجب الاستصحاب. هذه قاعدة معروفة في جميع مواقع الأحكام، الصفة إذا تقررت في موضعها تستصحب فلا ترفع إلا بضدها. هكذا مثلا ثبت أن هذا دم الاستحاضة يبقى، فلا يمكننا أن نرفعه حتى يأتي ضد ما يقضي برفعه، وما الذي يقضي برفعه؟ دم حيض، فإذا لم يرد فما الذي يقع؟ ما يسميه الفقهاء باستصحاب الحال، استصحاب الحال أصل في الدين، فإذا ما أسلم الرجل فإنه تستصحب صفته حتى يرد الدليل على النقل. وهكذا إذن فهذه الاستحاضة لما تقررت وثبتت وكان الدم الذي يسير دم استحاضة بالتحقيق، فإنه يجب أن يبقى الحكم على هذا حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، فإذا لم يرد الدليل على خلاف ذلك وجب ما يسمونه بالاستصحاب. والاستصحاب على أنواع كما ترون في كتب الأصول، استصحاب الحكم، استصحاب الحال، استصحاب الصفة، استصحاب البراءة العقلية، استصحاب براءة الذمة، استصحاب عدم العدة، استصحاب في أقسام كثيرة، وكلها في الشريعة تعتبر أصولا وقواعد يعتمد عليها في بناء الأحكام. ولذلك لا يجوز أن ترفع حكما قرره الشرع في موضع حتى يرد خلافه. إذا دخل الإنسان في الإسلام مثلا يبقى مسلما، فإذا أردت أن تحكم عليه بغير ذلك وجب أن يأتي بوصف يرفع هذه الحقيقة. ومن كان على غير الإسلام وأراد أن يدخل في الإسلام، أراد أن يرفع الحقيقة التي كان عليه قبل الإسلام، يجب أن يأتي بضد ما كان عليه ليتحقق له الوصف الجديد. وإذا كان الإنسان مثلا بائعا، باع لزيد ولعمره وتقرر الحكم، فلكي نحكم على أن هذه الصفة التي تثبت الملكية وتثبت النقل الأحكامي غير موجودة، يجب أن يأتي الضد لكي يزيل هذه الحقيقة. وهكذا، فلذلك هذه القاعدة، هذه المسألة التي عندنا هنا تخرج على استصحاب الحال حتى يرد ما ينقل عنه، فإن لم يرد ما ينقل عنه يستمر الحكم إلى النهاية حتى يموت. نعم في الاستحاضة هو دابا هذاك النكاح غادي يطلقها ولكنه سيكون آثما غيطلقها حتى راه الثلاث بغي يصيفطها مطلقا ها رجع يطلقها وردها وشويه الإثم. هذيك دابا اللي عندها هذه المسألة سيأتي الحديث عنها فيها مشكل كبير وهي أنها سوف تنتقل إلى نعم الناس تنتقل إلى حكم آخر وعلى كل حال فهذه قد يقع عليها الطلاق لأن الضرر لابد أن يرفعنا هي لابد أن تنتقل إلى ثلاثة أشهر.
قوله حيض أي اتفاقا في العبادة وعلى المشهور في العدة خلافا لأشهر وإنباج دون القائلين بعدم اعتباره في العدة.
نعم هذا هو القدر الراجح كما أظن.
وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة ولا تستظهر المميزة بل تقتصر على عادتها على الأصح ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز فإن استمر بصفته استظهرت على المعتمد.
هذه المرأة قلنا بأنها هي مستحاضة ثم إن دمها قد تغير فصار على شكل الحيض جميع الصفات. هذه المرأة تستمر على هذا الحال لكن هذه المرأة التي بها هذا الحيض مضى زمن حيضها فهل تستظهر أم لا أم لا تستظهر. صورة ذلك مثلا امرأة كان ما تحيض فيه 8 أيام هي على كل حال جاتها الاستحاضة هذه المرة ثم بعد ذلك ظهر أن ما كان في وسط هذه الاستحاضة هو حيض مضت 8 أيام وهي لا تصلي ولا تصوم إلى آخره. فهل هذه المرأة إذا استمرت على هذا الدم تستظهر أو لا تستظهر؟ شنو عندكم ثم ولا كاين تفصيل لم يأتي بالتفصيل أش قال يعني إذا ميزت ماذا دم أن هذا دم الاستحاضة وهذا دم الحيض. نعم قبل النص
ولا تستظهر المميزة بل تقتصر على عادتها على الأصح ما لم يستمر ما ميزته بسبب الحيض المميز فإن استمر بسببه استظهرت على المعتمد.
إذن توجد صورتان. الصورة الأولى أنها بعد مضي 8 أيام ذلك الحيض الذي له صفة الرائحة واللون كذا تلاشى ورجع دم الاستحاضة وعرفت أنه دم الاستحاضة هذه لا تستطيع. هذا هو اليوم التاسع مثلا كانت 8 أيام يوم التاسع تصلي وتصوم. الصورة الثانية أن يستمر دم الحيض نفسه اليوم التاسع مثلا ثم التنى لأن قلنا 8 أيام هي العدة اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر استمر نفس دم الحيض هذه تستظهر ب3 أيام إن كانت لها عادة معروفة تستظهر عليها بثلاثة هكذا. هذا إذا لم تصل إلى 15 يوما وصلت 15 يوما فلا استظهار أصلا لأن هذا لا يجوز. نعم
قوله ولا تستظهر على الأصح أي إذا تبدأ أن الدم المميز بعد طهر تم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تنفت أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لأنه لا فائدة فيه لأن الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم وهذه قد غلب على الظن استمراره. وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها.
نعم كل هذه المسألة فيها خلاف ولكن ما التفصيل الذي تقدمه هو الرجع عند المالكية هذا هو حكم مسلم. نعم هذا هو المعول عليه. نعم
ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض بقوله والطهر من الحيض يحصل بجفوف وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بأن تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
هذا الجفوف قد نظرتم في تعريفه قد أتى فيه المصنف تاما فلا حاجة إلى شرحه لأنه مشروح. ثم قال
أو يحصل بقصد بمن القاب ماء أبيض يخرج من فرج المرأة وهي أبلغ من الجفوف لمعتادتها فقط أو مع الجفوف بل أبرق حتى لمعتادة الجفوف خلاف لظاهره، فمعتادته إذا رأتها لا تنتظره بخلاف معتادتها إذا رأته، وإذا علمت أنها أبلغ فتنتظرها نجما معتادتها فقط.
هذه أولا ما هي القصة؟ القصة قال المصنف بأنها ماء أبيض رقيق، والذي تقرر عند المالكي أن القصة لها أشكال ثلاثة لم يذكر المصنف من ذلك إلا واحد. الشكل الأول أنها تكون كما قال المصنف ماء أبيض كما الجير، قربوا شوية للصورة كما الجير. الصورة الثانية أنه يكون مثل البول اختلاف أمزجة النساء. الشكل الثالث أنه يكون مثل المني، هذا ما تقرر عند فقهاء المالكية في هذه المسألة. القصة عندهم تكون على الشكل، إما على شكل الجير كما هو معروف، وإما على شكل البول، وإما على شكل المني. والغالب في النساء أن تكون القصة فيهن على هذه الصورة التي أوردها الشارح، ماء أبيض رقيق. لكن بالاستقراء لأحوال النساء ذكر الفقهاء أن القصة لها هذه الأشكال الثلاثة، وهي التي ذكرها في كتبه. وإياها نظمها ناظم هنا بقوله تكون قصة كماء الجير، تكون قصة كماء الجير والبول والمني في التفسير، تكون قصة كماء الجير والبول والمني في التفسير. أنا كنت أريد أن أنظم هذه المسائل بأزيد من ذلك، ولكن قلت في هذا النظم كفاية، فلذلك لم أنظم فيها شيئا، لأن هذا النظم كافي إن شاء الله تعالى في إفادة المراد. إذن فالقصة هذه هي أشكالها، تكون في الغالب ماء رقيق أبيض، وقد تكون بهذين الشكلين اللذين سمعتم ذكرهما. هذه هي حقيقة القصة. أما أحوال النساء باعتبار ما يطهرن به فإنه على ثلاثة أصناف، وتتعلق بهذه الأحوال أحكام فقهية ذكرها المصنف. الحالة الأولى التطهر بالقصة، الحالة الثانية التطهر بالجفوف، الحالة الثالثة التطهر بهما معا. كل هذه تدل على أن المرأة طاهر، لكن يبقى ما هو الأبلغ الذي يدل على الطهارة قطعا وجزما وأنه أعلى؟ تلف، فذهب ابن القاسم إلى أنها القصة، وذهب ابن عبد الحكم إلى أنه الجفوف. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه أن من كانت عادتها أن تظهر بالقصة والجفوف تنتظر القصة عند ابن القاسم لأنها الأبلغ، وإن كانت تظهر بهما ما فإنها تنتظر الجفوف عند ابن عبد الحكم. وهذه الفروع سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، والعبرة فقط بذلك بطبيعة النساء، ما هو الشيء الذي إذا حصل لهن كان انقطاع الحيض متحققا فيهن من غير شك ولا ريب. هذا هو متعلق، سنرجع لهذا المسألة فيما سيأتي.